إذاعة الصين الدولية تقدم البرنامج الأسبوعي الثقافة والفنون.
سيدتي وسادتي، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد والذي يتجدد معكم من برنامج الثقافة والفنون الصينية، والذي يبث إليكم من بكين عبر أثير إذاعة الصين الدولية. شكرا على حسن تتبعكم لنا، وابقوا معنا لتتبع حلقتنا اليوم من البرنامج. حلقة اليوم سوف تكون مقسمة إلى 3 أجزاء، بحيث سوف نتحدث في الجزء الأول منها ونسلط الضوء على موضوع الأولمبياد في عام 2020 من خلال مهرجان في بكين. أما الجزء الثاني فسوف نتحدث عن فترة البرد الصغير، وهو المصطلح الشمسي 23 من المصطلحات الشمسية الصينية 24. في نهاية البرنامج والفترة الثالثة منه سوف نخصصها للحديث عن ما يعرف بأدب وعلم الخيال الصيني، الذي يكتسح العالم والذي أثار انتباه العديد من رواد ومتتبعي هذا النوع من الآداب في العالم. سيدتي وسادتي، نترككم مع هذا الفاصل الموسيقي الصغير ونعود إليكم لمباشرة حلقتنا اليوم من برنامج الثقافة والفنون الصينية من بكين.
Thank you.
سيدتي وسادتي، مرحبا بكم معنا من جديد في حلقتنا اليوم من برنامج الثقافة والفنون الصينية. سوف نباشر محطتنا الأولى أو الجزء الأول من حلقتنا اليوم، وهو بتسليط الضوء على موضوع الأولمبياد من خلال مهرجان في بكين 2020. مع صدى جوق Ode to Joy في قاعة الحفلات الموسيقية بالمركز الوطني للفنون الأدائية، وصل الحفل الافتتاحي لمهرجان Made in Beijing للفنون في ذروته ليلة الاثنين، حيث أظهر روعة الموسيقى التي استمرت لمدة شهر والفنون الكوريغرافية والأنشطة الثقافية في العاصمة. في 4 فبراير سيكون لرواد المسرح ومحبي الفن في بكين الفرصة للاستمتاع بأكثر من 60 عرضا وثلاثة معارض موضوعية يقدمها أكثر من 700 فنان من 12 دولة ومنطقة، بدءا من المعارض الموسيقية والفنية إلى العروض المسرحية وعروض الرقص والمهرجانات الذواقة. ستحتوي النسخة 20 لحدث Made in Beijing السنوي على عناصر ثقافية كلاسيكية ومعاصرة، بالإضافة إلى أنشطة تحت عنوان الألعاب الأولمبية. سوف يكون الحفل الافتتاحي باشتراك بين أوركسترا بكين السيمفوني ومغني أوبرا طوكيو تحت عصا المايسترو الياباني ميشيو شيئينو، وينضم التنور الصيني شي بيجي وميزو سوبرانو الصيني تشو خوايلينغ والباريتون الياباني تاكاواكي أونيتشي والسوبرانو الياباني إيري تاكاهاشامي إلى جانبهما لأداء الحفل الموسيقي. وسوف تكون السيمفونية رقم 9 من لودوينغ فان بيتهوفن، أحد الأعمال الرئيسية التي تعزف في حفل الاحتفال بعيد ميلاد بيتهوفن 250. تعد اليابان البلد المضيف لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، وسوف يكون مهرجان بكين محطة مميزة قبل انطلاق هذه الألعاب، وسوف تقام مجموعة كبيرة من العروض اليابانية وكذلك المهرجانات الغذائية في جميع أنحاء العاصمة الصينية، بما في ذلك الحفل الموسيقي للعازف هيروميستو أغاتا سوما في 18 يناير، وحفل الجاز لعازف الجاز ماكوتو أوزون في 19 يناير، وفريق المسرح الموسيقي الذي يضم جميع الإناث فرقة تاكارازاو كاريفيو السيف والمحبة النساء اللائي أحبنا نابليون من 10 إلى 12 يناير. بالإضافة إلى الفنون اليابانية، تشمل الفعاليات الأجنبية الأخرى حفل عازف البيانو الفرنسي ريشار كليدرمان في 18 يناير، والراقصة الإسبانية ومصممة الرقصات ماريا بيغاس أغنية إلى الوقت من 1 إلى 3 يناير، وفرحة سيبيريا التي تقدمها فرقة الدولة الحكومية للرقص في سيبيريا. ومن بين العروض الصينية التي ستشهد مراحل أخرى خلال المهرجان كسارة البندق التي كتبها الباليه الوطني الصيني، والرقص المعاصر سولو من فرقة هونغ كونغ للرقص لاي تاك وي، والأسرة المباركة من قبل فنانين من مسرح الفنون في بكين. وتمثل عناصر الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2020 محطة كبرى لمهرجان هذا العام الذي سيشمل أنشطة الثلج والجليد وعروض الفوانيس في بكين وجانجايكو. ترعى وزارة الثقافة والسياحة والإدارة الحكومية للإذاعة والتلفزيون وحكومة بلدية بكين ولجنة بكين المنظمة للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 مهرجان 2020 في بكين للفنون، والتي تم تنظيمه من قبل مجموعة الفنون والتسلية الصينية ومكتب بلدية بكين للثقافة والسياحة. نترككم مع هذا الفاصل ونواصل.
Thank you.
عدنا إليكم سيدتي وسادتي بعد هذا الفصل الموسيقي الذي نتمنى أن نهنل إعجابكم. نبقى دائما أعزائي المستمعين في هذه الفترة، وسوف نتحدث عن المصطلحات الشمسية، خمسة أشياء قد لا تعرفها عن نزلات البرد الخفيفة في التقاليد والثقافة الصينية. نزلات البرد الخفيفة، البرد الصغير هو المصطلح الشمسي 23 من المصطلحات الشمسية الصينية 24. بالنسبة لمعظم مناطق الصين يمثل هذا بداية لأبرد أيام السنة، والذي يبدأ هذه السنة في 6 يناير. تستخدم العديد من الأقوال الصينية حالة الطقس والمناخ خلال فترة البرودة البسيطة للتنبؤ بالطقس في الربيع التالي، ومع ذلك لا يمكن للبرد المرير أن يمنع الناس من الاستمتاع بحياتهم. فيما يلي بعض الأشياء التي تساعد الصينيين على البقاء دافئا خلال نزلات البرد الخفيفة. تخزين للعام الجديد، أثناء نزلات البرد الطفيفة يبدأ الناس دائما في تخزين السلع السنة الجديدة، والتي تشمل مقاطع عيد الربيع وصور رأس السنة وقطع الورق لتزيين النوافذ وأجهزة تكسير الحرائق والبخور والفوانيس. لحم الضأن، وعاء ساخن الكستنة والبطاطا الحلوة المخبوزة. وعاء ساخن من لحم الضأن والكستنة والبطاطا الحلوة هي 3 أطعمة موصى بها في البرد الصغير. وفقا لنظرية الطب الصيني التقليدي، يحتاج الناس إلى تناول الطعام الذي يحتوي على المزيد من الطاقة اليانغ لمنع البرد من إيذاء أعضائهم. يتم تعزيز طاقة يانغ في الأنواع 3 من الطعام خلال طريقة الطهي: الغليان وإثارة القلي والخبز. لحوم البقر والسمسم والجوز واللوز والزبيب هي أيضا خيارات جيدة لفترة البرد الصغرى. ثانيا، أكل عصيدة بابا من الأطعمة التقليدية المهمة لفترة البرد الصغرى هي عصيدة لعبة. إنها مصنوعة من أكثر من 20 نوعا من المكسرات والحبوب والفواكه المجففة، غالبا ما يطبخ السكان المحليون في بكين عصيدة لبابا في ليلة اليوم 7 من الشهر القمري 12 بعد أن تغلى ببطء لمدة ليلة واحدة. تذوب جميع المكونات في العصيدة في صباح اليوم 8، مما يجعلها لذيذة دافئة للاستمتاع بها في الأيام الباردة. رابعا، تذوق نانجينغ الأرز النباتي. اعتاد الناس في نانجينغ أن يأخذوا البرد البسيط على محمل الجد، وما زالوا يحتفظون بعادات أكل الأرز النباتي للاحتفال بهذا المصطلح الشمسي. الأرز مطهو على البخار مع أي جاو خوان، نوع من الخضار الخضراء. السجق والبط المملح، وكلها من خصوصية مطبخ نانجينغ. خامسا، صنع الأدوية العشبية الصينية التقليدية. البرد البسيط هو أيضا أكثر الأوقات ازدحاما بالنسبة للأطباء وصيدليات الطب الصينية التقليدي. كثيرا من الناس في حاجة إليها لإعداد أدوية جديدة، والتي سيتم استهلاكها قبل السنة القمرية الجديدة. أعزائي المستمعين، نصل إلى فاصل موسيقي آخر ونعود بعد ذلك لمواصلة الفترة 3 والأخيرة من حلقتنا اليوم من برنامج الثقافة والفنون الصينية من بكين. Thank you. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى بعد الفصل الموسيقي الذي نتمنى أنه نال إعجابكم للدخول مباشرة في الفترة الثالثة من حلقتنا اليوم لبرنامج الثقافة والفنون الصينية والذي يبث إليكم من إذاعة الصين الدولية من بكين. الجزء الثالث والأخير سوف نتحدث فيه عن الخيال العلمي الصيني يفوز بموافقة عالمية متزايدة. بتت النسخة اليابانية من مشكلة ثلاثية الجسد، وهي أول كتاب في ثلاثية المؤلفين الصينيين لوسيو سيسكين. ثلاثية الجسد حققت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها في يوليو. بيعت أعمال الروائي الحائز على جائزة هوغو أكثر من 130 ألف نسخة، وأصبحت أفضل روايات خيال علمي مبيعا في اليابان في عام 2019. كما يقول ماري أوميدا محرر هايكاوا بابليشين كوربوريشن ناشر الكتاب خلال مؤتمر دولي للخيال العلمي في مدينة تشانغدو جنوب غرب الصين. تبدل تشانغدو التي اشتهرت بكونها موطنا للعديد من حيوانات الباندا في البلاد جهدا لتأسيس نفسها باعتبارها مركزا رائدا للخيال العلمي في الصين، ودخلت محاولات رسمية لاستضافة مؤتمر الخيال العلمي العالمي 81 في عام 2023. حتى الآن تم نشر ثلاثية الجسم بعشرين لغة أجنبية وآخرها اللغة الصربية. من بين المشجعين المشهورين لهذا الكتاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ. بدأت العلوم الصينية في جذب الانتباه العالمي وتسهم بنظرة فريدة، وكذلك تفسيرها للفلسفة الشرقية في عالم الأدب. غالبا ما يكون هناك بطل وحيد في الخيال العلمي الغربي، ولكن نادرا ما يبرز الخيال العلمي للفرد. على الرغم من أن كل قصة لها بطل، فإننا نركز أكثر على أن الحكمة الجماعية لفريق أو مجموعة وراء بطل الرواية، وهذا ما قاله هانغ سونغ وهو كاتب علوم صيني. الفرق في ذلك يعود للجذور الثقافية. العلم الحديث والخيال العلمي جاء من الغرب، بينما تقبل التأثيرات الخارجية، فإن الخيال العلمي الصيني يحتفظ أيضا بتقاليده الخاصة. لقرابة قرنين من الزمن كان المؤلفون الصينيون غائبين في الأدب العلمي العالمي الذي كان يهيمن عليه منذ فترة طويلة الكتاب الأوروبيون والأمريكيون. فاصل ونواصل. بدأت أول طفرة علمية في الصين في أوائل القرن العشرين، عندما تطلع البلد الفقير الذي مزقته الحرب إلى العلو من أجل التجديد الوطني. بدأت سياسة الإصلاح والانفتاح التي ما تم تقديمها في أواخر السبعينات القرن الماضي طفرة أخرى في شهية الخيال العلمي. في السنوات الأخيرة شهدت الصين تجدد الحماس العام للخيال العلمي في وقت كانت فيه البلاد تدفع باتجاه الابتكار التكنولوجي. ساعد ليو سيكسين والكاتب الصيني الآخر خوا جينغ فانغ، وكلاهما حائز على جائزة هوغو، على إدخال النوع الأدبي المهمش في السابق. بدأ غونغ جير منتج أفلام الخيال العلمي الصينية الأرض المتجولة في قراءة مجلات الخيال العلمي في عام 1991 عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات. في نفس العام عقد المؤتمر السنوي لجمعية الخيال العلمي العالمية في الصين لأول مرة. يقول غونغ إن الخيال العلمي الصيني يدمج الفلسفة الصينية في القصص، وهو أمر مميز بما يكفي لجذب المزيد من المشجعين العالميين، لأن الأعمال تمثل آراء الشعب الصيني حول العالم وأنفسهم. وتقول سوزان بالمر كاتبة الخيال العلمي الأمريكية التي فازت بجائزة هوغو في عام 2018، كلما زاد الانفتاح والنظر إلى الخيال العلمي من جميع أنحاء العالم من ثقافات مختلفة زاد ثراء الخيال العلمي. وأكد كوري أويهارا زميل أبحاث زائر في جامعة طوكيو متروبوليتانا متابعة ودراسة العلوم الصينية قبل حوالي 20 عاما، ويقول إن الخيال العلمي الصيني يعكس كيف يتخيل الشعب الصيني المستقبل، وهو بالضبط ما يهم المجتمع الدولي في الوقت الحالي، مما يجعله يحظى بشعبية متزايدة في جميع أنحاء العالم. وردد روبرت جي تشاور المؤلف الخيال العلمي الكندي والفائز بجوائز هوغو ونيبولا فكرتها، وقال: لقد كانت الصين بلدا تجريبيا جريئا، فيه الأمور يتم اختيارها في بعض الأحيان، تعمل أحيانا لا تعمل، ولكن هناك اعتقاد بأن المستقبل الذي ينتظر الصين أفضل من الماضي، إنه أساس بالنسبة للصينيين. ويقول أيضا إنه يعتقد إن كان هناك مستقبل للخيال العلمي فمن المحتمل أن يكون في الصين. سيدتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج الثقافة والفنون الصينية، والذي يبث إليكم من إذاعة الصين الدولية من بكين. تحياتي الخاصة صديقكم لطفي مقدم في إعدادي وتقديم هذا البرنامج. فالخيال العلمي أصبح اليوم جزءا من حياتنا اليومية، فقط يجب ملاحظة الابتكارات التي نستخدمها اليوم، من هواتف نقالة، من شاشات عرض، من شاشات تفاعلية، والتي كانت تبدو لنا في الأمس من درب الخيال. دمتم في رعاية الله. سلام.